بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وفيما ذكره من مبنى مسألة الفضولي، ثم في تفريع الفضولي، ثم في الاعتراض الذي ذكره، ثم في الجواب عنه أولا وثانيا تأمل بل نظر فتدبر. والإخوة تذكرون قلنا بأن السيد الطبرائي رحمة الله تعالى عليه، السيد بحر العلوم صاحب الكرامات، ذكر في مطلبه أمور خمسة: أولا بيان المبنى، وثانيا تسريع بطلان الفضول على المبنى، وثالثا الاعتراض على التسريع، ورابعا الجواب عن الاعتراض أولا وثانيا. هذه الأمور الخمسة جميعا يقول الشيخ باطلة، لا يمكن قبولها. أما أصل المبنى فإنه غير تام. لماذا؟ يقول: باعتبار أنه تقدم منا في مسألة بحث الفضولي أنه لا نريد إلا قدرة المالك على التسليم. إذا تذكرون وجه من وجوه بطلان عقد الفضولي أن الفضولي ليس قادرا على التسليم. أجبنا ماذا؟ تكفي قدرة المالك على التسليم. وبينا هناك أن الدليل على قدرة المالك على التسليم مطلقة، ليست مقيدة برضا المشتري على التسلم من المالك، أو رجوع رضا المالك برجوع المشتري عليه. إذن المبنى باطل كما تحقق في محله. أما تفريع بطلان الفضول عليه فإنه أيضا غير تام، لأنه قياس مع الفارق. نحن إذا قلنا بأنه في مسألتنا، مسألتنا ماذا؟ في مسألتنا، وهو أن الوكيل المطلق التصرف لا بد أن تكون له قدرة على التسليم، فهذا لا يستلزم أن يكون الفضولي أيضا له قدرة على التسليم. نعم، في الوكيل المطلق التصرف نشترط ماذا؟ القدرة على التسليم. أما لماذا نشترط القدرة على التسليم في ماذا؟ في الفضولي. في بعض الحواشي يذكر يقول: من باب الأولوية، إلا أنه لم يلتفت إلى مطلب الشيخ. الأولوية هنا غير صحيحة. لماذا؟ باعتبار أن الشيخ لا يريد أن يبطل الفضولي من باب عدم الإذن، يريد أن يقول إذا كان في مورد الانتساب نحن نريد قدرة على التسليم، لأن الوكيل المطلق التصرف ينتسب إليه العقد، والفضولي لا ينتسب إليه العقد. إذن قياس الفضولي بالوكيل المطلق التصرف قياس مع الفارق، ولا علاقة له بأنه إذا كان المأذون باطل فالفضولي لماذا يكون باطلا. لا علاقة له بذلك. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يشير إلى هذه النقطة، وهي أنه افترضوا في المقام نشترط القدرة على التسليم في الوكيل المطلق التصرف، هذا لا يستلزم أن يكون في الفضول كذلك. لماذا؟ لأنه في الوكيل نحتاج انتساب، ولكنه في الفضول لا نحتاج إلى الانتساب. إذن التفريع أيضا غير تام. قال: وأما الاعتراض فالاعتراض أيضا غير تام. لماذا؟ باعتبار أن الاعتراض كان مبني على التفريع، والتفريع كان مبني على المبنى. فإذا تبين بطلان المبنى يتضح بطلان التفريع، فيتضح بطلان الاعتراض. ولو سلمنا صحة الاعتراض فما ذكره أولا أيضا غير تام. لماذا؟ لأننا ذكرنا فيما سبق بأنه مجرد الإذن المقارن مع بيع الفضولي لا يخرج البيع الفضولي عن كونه فضوليا، تقدم بحثه مفصلا فيما سبق. إيه أنا أحسنتم في هذا، يعني قوة من باب أن المشروع هذا أنه داخل تحت الفضولي، بل هو أحسن. مسألة: لا يجوز بيع الآبق منفردا. قلنا بأن هذه المسألة وإن كانت منعقدة في بيع الآبق منفردا إلا أنه ليس لها اختصاص ببيع الآبق منفردا كما سيتضح بعد ذلك، أنه ذكر الآبق من باب المثال لا من باب الاختصاص. طب إذا كان العبد آبقا مضالا، الضال العبد الضال غير العبد الآبق غير العبد الهارب، لا يجوز بيع العبد الآبق منفردا على المشهور بين علمائنا كما في التذكرة، وستأتي عبارة التذكرة بعد ذلك، بل إجماعا كما عن الخلاف والغنية والرياض، وبلا خلاف كما عن كشف الرموز. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يستدل لهم يقول: لأنه مع اليأس عن الظفار بمنزلة التالف، فإذا كان بمنزلة التالف يكون إعطاء المال في قبال التالف أكلا للمال بالباطل، وإن كان هناك احتمال الظفار فيكون منهيا عنه بقوله نهى النبي عن بيع الغرار، ومع احتمال الظفار بيع غرر منفي اجماعا نصا وفتوى كما تقدم فيما سبق، خلافا لما حكاه في التذكرة. إذن الآن ادعى الإجماعات ولكنه يقول بأنه أيضا يوجد عندنا مخالف ذكره في التذكرة، ستأتي عبارة التذكرة. خلافا لما حكاه في التذكرة عن بعض علمائنا، ولعل ذلك البعض هو الإسكافي كما سيأتي، حيث أن المحكي عن الإسكافي أنه لا يجوز أن يشترى الآبق أو أن يشتري الآبق وحده إلا بهذين القيدين، إلا إذا كان بحيث يقدر المشتري عليه على تحصيله وتسلمه، وهذا ما أشرنا إليه بالأمس، قلنا بأن المقصد الأصلي في هذا الشرط هو تسلم المشتري لا تسليم البائع. قال: أو يضمنه البائع، إما بهذا وإما بذات. افترضوا بأنه لا يستطيع المشتري على تسلمه ولكنه يضمنه البائع، ما هو المراد من الضمان؟ الضمان له معنى شرعي وله معنى لغوي عرفي. المعنى الشرعي هو أنه إن لم يكن المال عين المال موجودا ينتقل ماذا؟ إلى ثمن المسمى. إن لم يكن ينتقل إلى ماذا؟ إلى المثل، إلى القيمة ونحو ذلك، هذا هو الضمان الشرعي. مراد من الضمان هنا مو الضمان الشرعي، مراد يعني أنا ما أتصرف في الثمن، إذا أنت حصلت العاب خب الحمد لله رب العالمين تمت المعاملة، إذا ما حصلت أنا أرجع فلوسك، هذه أنا أرجع فلوسك، هذا مو الضمان الشرعي، لأن الضمان الشرعي فيه خصوصيات الخاصة في باب الضمان، هذا الضمان هو الضمان العرفي لا الضمان الشرعي. يعني يقول بأنه أنت لماذا لا تشتري، أنا أبيعك هذا الشيء، إن حصلت العابد فبها ونعمت، وإن لم تحصل أرجع إليك الثمن والسلام. يقول الإسكافي في هاتين الحالتين يجوز بيع العبد الآبق وإن كان بيعا وإن كان منفردا. انتهى كلامه. وقد تقدم عن الفاضل القطيفي أيضا في إيضاح النافع منع اشتراط القدرة على التسليم، يعني هناك بعد لا إشكال ولا شبهة أنه يجوز البيع مع علم المشتري لأنه ليس شرطا في صحة العوض. قال: وقد عرفت ما ذكره الفاضل القطيفي، ولكن مع ذلك يمكن أن يقال بالصحة ولكن في خصوص الآبق، وهذا معناه أن المسألة ماذا؟ مو منعقدة للآبق فقط، لأن الشيخ بعد ذلك سيفصل، يقول الآبق له حكمه الخاص وغير الآبق من الضال وغير الضال، ثم الضال عبد والضالة دابة، مغصوب، منهوب، مسروق، يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه. فلهذا قلنا في المقدمة أن المسألة لا اختصاص لها بالعبد الآبق. الشيخ رحمة الله عليه توجيها للقائلين بصحة البيع للعبد الآبق يقول يمكن أن يقال بالصحة بهذا الوجه، لكن يمكن أن يقال بالصحة في خصوص الآبق. لماذا؟ لحصول الانتفاع بالعبد الآبق بالعتق، خصوصا مع ما قيده الإسكافي من أنه إن حصله فبها ونعمت، وإن لم يحصله فإن البائع يكون ضامنا، خصوصا مع تقييد الإسكافي بصورة ضمان البائع، فإنه مع هذا التضييق، مع هذا الضمان يندفع به، أي بهذا الضمان الغرر عرفان. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه هذا التوجيه لا يقبله، كما سيأتي في آخر هذه المسألة عندما يقول: وإن كان قد يرد على هذا عدم اندفاع الغرر باشتراط الضمان. في آخر سطر من هذه المسألة هناك عبارة الشيخ هذه: وإن كان قد يرد على هذا عدم اندفاع الغرر باشتراط الضمان، هنا يقول خصوصا مع اشتراط الضمان يندفع الغرر عرفان، هناك يقول وإن كان قد يرد بأنه لا يندفع الغرر عرفا باشتراط الضمان، كما سيأتي بيانه. بلي لا ماكو تهافت، فلهذا يقول ولكن سيأتي ما فيه. هو الشيخ يقول سيأتي ما فيه، لا نقبل بأن الضمان رافع للغرر عرفان. قال: فإنه يندفع، يعني بالضمان يندفع الغرر عرفان. الشيخ يقبل هذا ولا يقبل؟ يقول لكن سيأتي ما فيه بأنه لا، ضمان البائع لا يدفع الغرر عرفان عن البيع، لكن سيأتي ما فيه. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الذي ذكره الإسكافي ليست حيثية كافية لرفع الغرر عن بيع العبد الآبق منفردا، لعد العمدة في رفع الجواز ما هو؟ قال: فالعمدة، يعني العمدة في الجواز جواز بيع العبد الآبق منفردا، فالعمدة الانتفاع بعتقه، وله وجه. ولكن ماذا نفعل لولا النص الآتي الذي سيأتي في المسألة اللاحقة، وهو: لا يجوز بيع العبد الآبق منفردا إلا بضميمتين. لولا النص الآتي الذي سيأتي في المسألة اللاحقة والإجماعات المتقدمة الدالة على اشتراط القدرة على التسليم، وهنا لا توجد قدرة على التسليم. مع الآن الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن هذا العمدة أيضا يريد أن يناقش فيه، يقول: فالعمدة الانتفاع. يقول: لا، هذا ليس وجها لرفع الغرار، وإلا في النتيجة أي مبيع في النتيجة له نفع ما، فلو كان يكفي نفع ما في صحة البيع أساسا لما بقي هناك بيع غرري، مع أن قابلية المبيع لبعض الانتفاعات لا يخرجه عن الغرار. هذا كله إذا كنا نريد أن نجعل البيع الآبق، نريد أن نجعل بيع العبد الآبق منفردا، نريد أن نجعله مثمنا. خب هل نستطيع أن نجعله ثمنا أو لا نستطيع؟ الأدلة الدالة عندنا والموجودة تقول بأنه قد يقال باختصاصها بجعل العبد الآبق، عدم جعله أو عدم صحة بيعه، يعني بكونه مثمنا. أما بكونه ثمنا ماذا؟ يقول لقائل أن يقول لا فرق بينهما. لماذا؟ لأنه نحن نشترط القدرة على التسليم، ومع عدم وجود القدرة على التسليم يلزم الغرر، ولا فرق أن يلزم الغرر، يلزم الغرر على البائع أو يلزم الغرر على المشتري. إن كان العبد الآبق مبيعا يعني مثمنا يلزم الغرر على المشتري، وإن كان ثمنا يلزم الغرر على البائع. إذن لا فرق بينهما من هذه الجهة. ولكن وكما لا يجوز جعل العبد الآبق منفردا مثمنا، لا يجوز جعله أيضا منفردا ثمنا. لماذا؟ لاشتراكهما مثمنا وثمنا، لاشتراكهما في الأدلة لأن الدليل هو نهى النبي عن بيع الغرار، فهنا يوجد غرار إذا كان هذا دليلنا. ولكن نجد بأن الشهيد في اللمعة تردد في جعله ثمنان، وإن جزم في عدم الجواز في جعله مثمنان. من هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لعل لقائل أن يقول أن دليله على عدم جواز جعله مثمنان بعد مو دليل النهي عن الغرار، لأنه هذا الدليل مشترك. لعل دليله ماذا؟ يقول لعل دليله النص، ولعل دليله الإجماع. وإلا لو كان دليله نفي الغرار والنهي عن بيع الغرار فهو مشترك بين جعله ثمنا ومثمنان. قال: وقد تردد في اللمعة في جعل العبد الآبق منفردا ثمنان بعد الجازم بمنع جعل العبد الآبق منفردا مثمنان، وإن كان قرب أخيرا أنه أيضا لا يجوز، ولكن هذا التردد معناه أنه فرق بين جعله مثمنا وبين جعله ثمنان. لا، بيع مولانا أعم من البيع والشراء، يعني مو فقط من طرف المشتري لابد يكون غرار. أنا بدي أقول بأن قلنا هذا بعد في أول كتاب البيع أنه معنى يشمل المشتري والبائع، يعني مو الشارع فقط ملاحظ جهة المشتري وأما جهة البائع قايل لا إلى جهنم أنت، لا مو هالشكل، قايل بأنه أنتو كلاكما لابد أن لا يكون البيع غرريا. قال: وإن قرب أخيرا المنع منفردا. خب هذا المنشأ للتردد ما هو؟ قال: ولعل الواجه الاستناد في المنع عن جعله مثمنا. الاستناد إلى ماذا؟ إلى النص والإجماع. يا نص النص الذي سيأتي بعد ذلك، والإجماع الإجماعات القائمة على عدم جواز بيع العبد الآبق منفردا. يقول: مختص بكونه مثمنان، لأن الإجماع دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن. يقول: ولعل الوجه في هذا التردد في جعله ثمنان هو أن الاستناد في المنع عن جعله مثمنان مستند إلى النص والإجماع، وهذا النص والمجمع الممكن دعوى اختصاصهما بالمثمان دون نفي الغرار، يعني ليس مستندا إلى نفي الغرار، وإلا لو كان مستندا إلى نفي الغرار فإنه مشترك فيهما، يجوز فيهما أو لا يجوز فيهما، ولا معنى بالتفصيل دون نفي الغرار. قب نفي الغرار ممكن، يقول صحيح يمكن منع نفي الغرار، ولكن إذا أمكن نفيه فهو نفي فيهما معا، وإذا أمكن إثباته فهو إثباته فيهما معا. الممكن منعه بجواز الانتفاع به في العيب، ويؤيده يعني ويؤيد أن الاستناد إلى النص والإجماع لا إلى دليل نفي الغرار. قال: ويؤيده حكمه، يعني حكم الشهيد في اللمعة، ويؤيده يعني يؤيد أن الاستناد إلى النص والإجماع لا أن الاستناد إلى الغرار، ويؤيده حكم الشهيد في اللمعة بجواز بيع الضال والمجحود، مو المحجور، والمجحود. مراد من المجحود هو الذي جحد على مولاه أنه عبد الله، قال أنا حر، والمولى همات ما عنده مسكين، فتبين يثبت أنه هذا ماذا؟ هذا عبد له. فالذي جحد أنه عبد، أنه عبد لهذا المولى، هذا أيضا يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه. فناخذ ما عنده قدرة على التسكين لأنه هذا يدعي الحرية لنفسه. يقول من هو مجحود؟ يعني الذي جحد أنه عبد، هو يجحد، أنا يقول مو عبدا أنا حرا، والمولى ما عنده دليل يقول أنت عبد، آخر عنده مرة عنده شاهد عنده شهود يجيب يقول بابا هذا أنا اشتريته من فلان، يقول بلي احنا ندري هذا الشراء من فلان، وكان يعيش 5 سنوات من بيتنا، يد أكو كل شيء أكو، الآن لا ماكو مولان، كل شيء كل إمارة عنده كل بينة ما عنده. والمجحود تقول: ويؤيده أنه نجد أن صاحب الشهيد في اللمعة ميز بين المجحود وبين الضال، مجحود والضال، وبين الآبق، مع أنه لو كان الدليل هو الغرار فلا فرق بينهم. لو كان دليلنا استنادنا إلى دليل نهى النبي عن بيع الغرار نهى النبي يعني القدرة على التسليم، فكما لا توجد قدرة على التسليم في العبد الآبق لا توجد قدرة على التسليم في الضال والمجهول. ما أدري واضح بلي؟ فهو يدري عبد هذا مسكين هو يريد يبيعه، بل كان إن شاء الله احنا نقدر نقنع بعدين نرجع نشوف الآن، بل كان فتشاهد الحظين. أنا أقول مولانا يعني الدنيا خلصت، بل كان بكرة حصل فتبينه، بل كان أقنعه جابه قال له اقسم أنه أنت معاف، لذلك همتي أنا أخذته فتحالة إلهية. قال بابا إذا احنا نكذب على هذا مو صحيح، لا بابا أنا عبدك خلص. إذا احتمال أكو أنه يرجع له، ماكو احتمال، واحتمال أكو بعد يا شيخ أنا بعد صح من الوجدان. لا مو فرض محال، يعني الآن أنتم ما شايفين الآن داء مدين ينفي الدين، بعد سنة يقول بابا تعال خذ فلوس، مو هذا بعد هذا ده يقول بابا الآن مو مدين، أنا فتحالة شيطانية مو مدين، ولكنه أصيب بمرض. قال بابا هسه على ساعة ونموت احنا وهذا بركبتنا، جزوا عليه خلنا ننطي الدين. من أنا شايف هو ترى شايف حياتي أنه من يصير في حالات خاصة يقول بابا خلنا ننطي حقوق الناس نخلص احنا، وإلا في حالة عنفوان الشباب في حال الغرور الشيطاني يقول أبدا كل شيء ماكو علينا احنا إن شاء الله باقين والله كريم، أما خلت ينكسر رجله يقول بابا اقتربنا إلى الموت خلنا ننطي حقوق الناس. هذا همات غير الآبق، الآبق هو شارد، احتمال الرجوع موجود ولكن ضعيف جدا، لأنه إذا يرجع يرجعه ليجرد، ولكن احتمال الضال لا مولانا متيه أساسا يدور على مولانا. فإذا يقول الشهيد الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لو كان دليلنا النهي عن بيع الغرار قدرة على التسليم مو موجودة كما غير موجودة في الآبق، غير موجودة ماذا في الضال والمجهول. أما لو كان دليلنا النص والإجماع، فالنص والإجماع مختص بماذا؟ بالآبق، ولا يشمل الضال والمجهول. واضح صار؟ إذن هذا يجعله الشيخ رحمة الله تعالى عليه، شو شلون مدقق في عبارة الشهيد، يجعله شاهدا على أن مستند الشهيد في عدم جواز البيع إنما هو النص والإجماع لا دليل نفي الغرار. ها؟ افترضوه بأنه أخذه شخص آخر وجحده عليه، ثم أنتم شايفين الشيخ رحمة الله تعالى، أقول مولانا شايفين الشيخ بأنه كثيرا ما يلتزم بالقواعد العربية. خب سووا محجوب، شنو يصير معنا؟ هذا يدخل في، هذا يكون داخل مولانا في الحق الذي تقدم، مسألة تقدمت مفصلة أنه إذا كان محجور عليه لرهن لعبد قتله، فهذا تقدم مفصلة. لا، فهذا يقدر يفتح يفكه يفتح القيمة. هذا ذكرنا مرارا، ذكرنا مرارا بأنه في بيع الرهن صحة البيع، لو ما صحة بيع أكو، ولكن متوقف على الرهن. وإلا لو يريد نفسره، أولا لو متعرض الشيخ إلى مفصلا فيما سبق، لو أنه يصح البيع مراعا ماذا بفكه، مع أنه نحن نريد ندعي ماذا بطلان البيع رأسا، لأنه انتفى شرط من شروط صحة البيع. قال ويؤيده حكمه بجواز بيع الضال والمجحود مع خفاء الفرق بينهما. رحمة الله تعالى عليه يقول أكو فرق بيناتهم ولكن خفاء الفرق بينهما. ليش؟ ما هو الفرق؟ يقول الفرق أن الآبق ما يريد يرجع، أما الضال في كل ساعة لو وجد سيده يريد أن يرجع إليه، المجحود في كل آن ممكن ماذا أن يقنع بالرجوع إلى عبوديته ونحو ذلك. إذن يوجد فرق، ولكن هذا الفرق خفي جدا، وبعبارة أخرى لقال أن يقول فرق ولكن ليس بفارق. فلو كان دليلنا نفي الغرر كان ينبغي أن يقول بعدم الجواز فيها جميعا، مو بعدم الجواز في الآبق والتردد ماذا في الضال والمجحود. ما يستحق والله شيخنا هالقد نوقف عنده، أنا أشوفون ده أقرأ بسرعة، أريد المطلب يخلص نوصل المطلب. تفضلوا، لا تفضلوا حتى أنتم، حتى ما يصير بس أنتم كل ما يجوز بعد قدرة على التسليم. ما على التسليم إذا يأس أنه يحصل، يعني إذا حصل اليأس بعد لا يجوز بيعه، لأنه قدر على التسليم ماكو. إذا قدر على التسليم ماكو، نحن من شراء صحة العوضين ماذا؟ القدر على التسليم. قال: لكن يؤيده ويؤيده حكم الشهيد في اللمعة بجواز بيع الضال والمجحود مع خفاء الفرق بينهما وبين الآبق، في عدم الفرق، في عدم القدرة على التسليم بجواز، حيث أنه خفاء الفرق بينهما في عدم القدرة على التسليم. هذا في عدم الفرق على التسليم مرتبط بخفاء الفرق بينهما. لو كان دليلنا ذلك كان ينبغي أن لا نفرق، ولكن الشهيد فرق أو ما فرق؟ فرق. قال: في العبد الآبق لا يجوز، أما في الضال والمجحود يجوز. وهذا دليله ماذا؟ أنه استند إلى النص والإجماع. ونظير ذلك، هسه الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد ينقل عبارة التذكرة التي قلنا ستأتي. قال: ونظير ذلك، ولم يقل ومثل ذلك. بس ليش لم يقل ومثل ذلك؟ أبينها في آخر المطلب. ونظير ذلك ما في التذكرة. صاحب التذكرة قال: حيث ادعى أولا الإجماع على اشتراط القدرة على التسليم ليخرج البيع عن كونه بيع غرر، ثم قال: والمشهور. فلهذا في العبارة الشيخ ماذا قال؟ قال: لا يجوز بيع العابق على المشهور بين علمائنا كما في التذكرة، مع أنه عبارة التذكرة ما أكو فيها شنو؟ أكو فيها أكو إجماع على القدرة على التسليم، ثم والمشهور. قال: ثم والمشهور، ثم قال: والمشهور بين علمائنا المنع من بيع العابق منفردا. هاي عبارة ثانية. عبارة ثالثة: إلى أن قال: وقال بعض علمائنا بالجواز، يعني جواز بيع العبد منفردا، الذي قلنا أنه إشارة إلى ماذا؟ إلى الإسكافي كما تقدم. وقال بعض علمائنا بالجواز، وحكى الجواز عن بعض العامة أيضا، ثم ذكر منه صاحب التذكرة، ثم ذكر الضال، ولم يحتمل فيه إلا جواز البيع منفردا أو اشتراط البيع، صحة جواز البيع بالضميمة. شوفوا هنا فيما يرتبط بالضال، صاحب التذكرة قال بالجواز رأسان لو ردد الأمر. من هنا صارت العبارة نظير، مو صارت مثل، لأنه لو كان يقول بجواز بيع الضال كما قال الشهيد ألف اللمعة كان يصير ماذا؟ ومثله ونظيره. ولكن حيث ردد الأمر بين جواز البيع منفردا وجوازه مع اشتراط الضميمة، إذن معنى ما لا معنى هذا ماذا؟ أن صاحب التذكرة أيضا يفرق بين العبد الآبق ويفرق بين ماذا؟ وبين العبد الضال. إذن صاحب التذكرة أيضا نستطيع أن نقول استند إلى النص والإجماع، لا أنه استند إلى نفي الغرر، لأنه لو استند إلى نفي الغرر لما كان هناك معنى أن يقول مشهور عدم جواز بيع العبد الآبق ولكن الضال فيه احتمالا. هذا معناه أنه فرق بين الآبق وبين الضال، وهذا لا يكون إلا أن يكون المستند النص والإجماع، لأنه مختص بالآبق. حتى لماذا لم يكن مثلا وصار نظيرا؟ باعتبار أنه في المقطع الثالث من العبارة تردد في الضال، ولكنه في اللمعة ماذا؟ جزم بجواز البيع. قال: فإن التنافي بين هذه الفقرات الثلاث ظاهر. شيخنا لماذا التنافي ظاهر؟ يقول: أما قال، أو في العبارة الأولى أجمع علماؤنا، وقال ثانيا ماذا؟ المشهور عدم جواز بيع العابق. وإذا أكو إجماع بعد ما معنى أنه مشهور عدم جواز بيع العابق؟ إذا مشهور بعد لا معنى لن تدعي الإجماع. ثم إنه قد يقال بأنه إذا كان إجماع على عدم القدرة، عدم جواز البيع في حالة عدم القدرة، إذن لا معنى لأن تردد في المقطع الثالث في الضال، لأنه أيضا لا توجد هناك قدرة على التسليم. ولكن الشيخ يعتذر لصاحب التذكرة، يقول: والتوجيه يحتاج إلى تأمل. ما هو وجه التأمل؟ يقول: يمكن أن يتأمل في عبارة التذكرة وتصحح. ما هو التأمل؟ هو أنه لا منافاة بين أن يكون إجماع على الكبرى وأن يكون تشكيك ماذا في الصغرى. إجماع عندنا قائم على قدرة التسليم، ولكن بيع العبد الآبق منفردا من مصادق العموم المصادقة، فوقع الخلاف بين علمائنا بأنه هذه من مصادق تلك الكبرى أو ليس من مصادق تلك الكبرى. وكذلك لا منافاة بين المقطع الثالث والمقطع الأول، لأنه القدرة على التسليم قد يقال بأن الذي هو شرط في القدرة على التسليم إذا كان متعذرا لا يجوز، وفي المقام الضال متعذر لو متعسر لأن احتمال الرجوع موجود، بخلاف العبد الآبق المنفرد فإنه هناك متعذر. إذن يمكن التوجيه والربط بين هذه العبارات. يعني اشتراط جواز البيع بالضميمة، بالضميمة أنا بدي أقول بلي بالضميمة، أو اشتراطه الضميمة، يعني القائل يعني بالباء نسويها بدون الباء من صحيحة، يعني اشتراط القائل جواز ماذا يشترط؟ يشترط الضميمة مع العبد الآبق منفردا حتى يجوز البيع. يعني هذا يصير مفعول به مع الاشتراط المصدر، من إضافة المصدر إلى فاعله، هذه اشتراط يصير مصدر مضاف إلى فاعله. اشتراطه يعني القائل بجواز البيع يشترط ماذا؟ الضميمة، فيصير مفعول به من إضافة المصدر إلى فاعله. قال والتوجيه يحتاج إلى تأمل. وكيف كان؟ من هو يقول هذول مختلفة عندهم لكن احنا مشتركة عندهم؟ هذول يقول بانه ادلتهم مختلفة، في نظري انه بالقرائن نقدر نقول هذول عندما فرقوا من باب انهم لم يستندوا الى ما نقول، والا نحن فقد استندنا الى ماذا؟ الى القدرة على التسليم، وهو مشترك بينهم. قال وكيف كان؟ فهل يلحق بالبيع الصلح؟ اسأل الان مطلب جديد بعد ما عدنا علاقة. نحن عندما نشترط القدرة على التسليم هذا في البيع فقط نشترطها، لو في مطلق المعاملات يقول يوجد وجهان في المسألة. وجه يقول بأنه لا مختص بالبيع، لماذا؟ أولا لأن الرواية قالت نهى النبي عن بيع الغرار، هذا وجه. والثاني أن الصلح يتسامح فيه ما لا يتسامح في غيره، إذا لا يمكن أن نقيس الصلح بالبيع، هذا مضافا إلى أدلة الصلح العامة، فإنها قالت تجوز المصالحة والصلح خير، أعم من أن يكون هناك جهل، لأن الشيخ فسر الغرر بماذا فيما سبق؟ بالجهل. أساسا هو الصلح مبني ماذا؟ على الجهل، فلا يمكن أن نقول بأنه صلح ولا يوجد هناك جهل، لأن المصالحة إنما تأتي في مورد الجهل، إنما تأتي في مورد الخطأ، فلا يمكن أن نقول بأنه مقيد الصلح، صحة البيع مقيد ماذا؟ بعدم الغرار. هذا وجه لعدم الاشتراط. قال فهل يلحق بالبيع الصلح عما يتعذر تسليمه فيعتبر فيه القدرة على التسليم؟ وجهان بل قولان من عمومات الصلح، هذا وجه لعدم الاشتراط وعدم الإلحاق، من عمومات الصلح وما علم من التوسع في الصلح لجهالة المصالح عن، لأن المصالح عنه مجهول لا يعلم متعلق الصلح ما هو، لجهالة المصالح عن إذا تعذر أو تعثر معرفته، بل نقول بجواز الصلح حتى في حالة إمكان معرفة المصالح عنه، وليس متعذر بل وليس بمتعذر. هذا مضافا إلى أنه أدلة نفي الغرر لا إطلاق ولا عموم فيها، يعني قد يقال فيها عموم ولكنه أدلة الصلح ماذا؟ تقف أمامها، وقد يقال أنه لا اقتضاء لها لأنها مختصة بالبيع، هذا مضافا إلى اختصاص الغرر المنفي بالبيع، هذا دليل عدم الإلحاق. ومن أن الدائرة على ألسنة الأصحاب نفي الغرر من غير اختصاص بالبيع، والشاهد عليه أنهم يستدلون في غير البيع أيضا، حتى أنهم يستدلون بنفي الغرر في غير المعاوضات كالوكالة فضلا عن المعاوضات كالإجارة والمزارعة والمساقات والجعالة، بل قد يرسل أساسا، عندنا رواية أخرى مرسلة وهو أنه نهى النبي عن الغرار مو عن بيع الغرار، ومن الواضح أنه مطلقون، بل قد يرسل، يعني هناك رواية مرسلة في كلماتهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الغرار، وقد رجح. إذن قول بالإلحاق، قول بعدم الإلحاق، وقول بالتفصيل، وهو ما رجحه بعض الأساطين، وهو أن نفصل الصلح، نقول على قسمين: صلح يتسامح فيه في الجهالة إذا كان مجهول يتسامح، وصلح ليس مبنيا على المسامحة، في الذي غير مبني على المصالحة يشترط عدم الغرر، والذي هو مبني على المسامحة لا يشترط فيه عدم المسامحة، فإنه ماذا؟ لا يشترط فيه عدم الغرر. قال: وقد رجح بعض الأساطين جريان الاشتراط، يعني اشتراط أن لا يكون هناك غرر فيما لم يبن على المسامحة من الصور، وهذا الذي ذكره أيضا نحن نجده في كلمات المسالك. وظاهر المسالك في مسألة رهن ما لا يقدر على تسليمه على القول بعدم اشتراط القبض في الرهن، هناك لو قلنا بأنه لا يشترط قبض المرتهن، لا يشترط عقد الصلح، صحيح يقول إن لم نقل بصحة عقد الصلح فيمكن المصالحة أيضا، بل يتلفق وفر، احنا قلنا قولان وقد رجحا، هذا يصير القول الثالث جواز الصلح عليه، هذا كله في بيع الآبق منفردان. ومن هنا نحن قلنا أن هذه المسألة ليست مرتبطة ببيع الآبق منفردان. الآن لو أراد أن يبيع الضال، الضال من هو؟ العبد الضال، بس عبد ضال ودابة ضال، مال منهوب مسروق مغصوب، هذه كلها يأتي فيها القدرة على التسليم ماكو، فهل يجوز البيع أو لا يجوز البيع؟ قال: وأما الضال والمجحود والمغصوب ونحوهما مما لا يقدر على تسليمه، فالشيخ ماذا رأيه فيها؟ فالأقوى في هذه الموارد جميعا عدم الجواز وفاقا لجماعة. لماذا؟ للغرر المنفي، لأنه هنا غرر ينفي صحة هذا البيع. المعتضد ذلك الدليل، وهو دليل نفي الغرار، المعتضد بالإجماع المدعى على اشتراط القدرة على التسليم، هسه معتضد سندان ودلالتان لما تقدم في أول بيان المطلب. إلا أن يوهن، هذه إلا أن يوهن ماذا؟ إلا أن يوهن الإجماع، وإلا أن يوهن الغرر أيضا. الآن رحمة الله الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يدخل في بيان أدلة القائلين بالجواز في بيع الضال، العبد الضال أو الدابة الضالة أو المنهوب أو المسروق، وأن الأدلة الدالة على عدم الجواز قد يقال بأنها لا تشمل المقام. طيب ما هي الأدلة؟ قال: إلا أنه فالأقوى ذلك إلا أن يوهن، يوهن ماذا؟ يوهن الإجماع المعتضد الذي عضد لنا الدليل، إلا أن يوهن الإجماع بتردد مدعيه، لأن الذي ادعى الإجماع من هو؟ هو العلامة في التذكرة، ونفس العلامة في التذكرة عندما وصل إلى الضال ماذا قال؟ تردد بين احتمالين، قال: إما يجوز بيعه منفردا، إما مع اشتراط الضميمة، إما أن إلا أن يوهن الإجماع بتردد مدعيه كالعلامة في التذكرات في صحة بيع الضال منفردا، هذا فيما يرتبط بالإجماع. ويمنع الغرار، يقال بأنه لا غرر في المقام. لماذا لا يوجد غررون؟ قال في خصوصا فيما يراد عتقه، فإنه لا شرط أنه يتسلمه، بل يجوز أن يعتقه بلا تسلمين، ولا يتوقف أيضا على معرفة الصفات كمن وكيفا. قال خصوصا فيما يراد عتقه بكون المبيع قبل القابض. يقول ويمنع الغرار. بماذا يمنع الغرار؟ ما هو دليل منع الغرار؟ قال بكون المبيع، هذه خصوصا جملة معترضة، بكون المبيع قبل القبض مضمونا على البائع. هذه القاعدة الإخوة يتذكرون، قلنا إذا تلف المبيع قبل القبض يتلف من مال من؟ من مال بائعه لا من مال المشتري. أنا اشتريت هذا الكتاب وقبل القبض تلف في يد البائع، قاعدة فقهية تقول تلف المال قبل قبضه فهو من مال بائعه. خب هنا إن وصل العبد إلى المشتري غرر لم يحصل، وإن لم يحصل العبد في يد المشتري فهو ماذا؟ مضمون على البحر، يأخذ فلوسه. أين الغرر؟ الغرر وين؟ هذا المال المنهوب، هذا المال الضال، هذا المال المسروق، إن وصل إلى يد المشتري فلا ضرر ولا غرر ولا جهالة عند المشتري، وإن لم يصل إليه فهو متالف على مالي من مال صاحبه من مال مالكه البائع. إذن هنا لا يلزم أي غرر وأي ضرر وخطر على المشتري، إذن قد يمنع الغرر في المقام. قال ويمنع الغرار خصوصا فيما يراد عتقه، هذه جملة معترضة، يمنع لماذا؟ قال بكون المبيع قبل القبض مضمونا على البائع، وأما فوات منفعته، يقول خب هذا افترض يتأخر 3 أشهر إلى أن يحصله، هو المنافع ماذا؟ يقول الشيخ قلنا فيما سبق حيث أنه عالم فهو أقدم على هذا الضرار. قال وأما فوات منفعته مدة رجاء الظفر بالضال أو المنهوب فهو ضرر، ولكن ضرر أقدم عليه نفس المشتري وجهالته. تقول خب هذا الضرر الذي ينشأ من عدم معلومية مدة الظفر، هنا يلزم ضرر، هذا الضرر منشأه مدة غير معلومة، جهالة مقدار الضرر الناشئ من عدم معلومية مدة حصول الظفر أو الظفر بذلك الضال، هذه تؤثر أو لا تؤثر؟ يقول لا، حيث أنه يحتمل أنه يظفر به فليكن مثلا ينتظره المتعارف 10 أيام 3 أيام، كما نقول في بيع الحيوان فإنه ينتظر لثلاثة أيام وإلا فينفسخ البيع، كذلك في المقام ينتظر مدة متعارفة وإلا فيفسخ البيع. وجهالته غير مضرة، ولكن بهذا القيد، مع إمكان العلم بتلك المدة 3 أيام 1 أسبوع 1 شهر. قال مع إمكان العلم بتلك المدة كضالة، كما لو باع ضالة يعلم أن الضالة اشترط هكذا، قال بعد 3 أيام فإن لم توجد يفسخ العقد، كضالة يعلم أنها لو لم توجد بعد 3 أيام فلن توجد بعد ذلك. وهذا الحكم ليس مختصا بالضال، وإنما يجري في المنهوب والمغصوب أيضا، وكذا في المغصوب والمنهوب. والحاصل، هذا حاصل أدلة الجواز القائلين بأنه يجوز البيع، ولا نطبق لا الإجماع لأنه موهون ولا الغرر لأنه لا غرر. والحاصل أنه لا غرر عرفا بعد فرض كون اليأس عن المبيع في حكم التلف، وإذا صار في حكم التلف يقتضي انفساخ البيع. المقتضي لانفساخ البيع من أصله، والمقتضي أيضا، هذه وفرض معطوف لانفساخ، المقتضي لانفساخ والمقتضي لفرض، هذا أيضا يقتضي هذا الفرض، لأن المفروض أن البائع لم يسلم المبيع حتى يكون مسلطا على مطالبة الثمن. سلم المبيع؟ لا. إذن يحق له مطالبة الثمن أو لا يحق؟ لا يحق له. إذن أي غرر يوجد على المشتري؟ المشتري إن دفع ماله فهو دفعه باختياره، وإلا كان بإمكانه أن ينتظر، يقول أنا اشتريته ولكن يقول بعته، يقول الثمن، يقول لا. إذا سلمتني المبيع وأنا أعطيك الثمن، ما سلمتني فنحن نفسخ البيع وكل يذهب إلى صاحبه. إذن لا يوجد أي غررين، إذن لا يوجد غرر مع تسليم الثمن فضلا عن عدم تسلط البائع على المطالبة بالثمن. قال المقتضي لانفساخ البيع من أصله هو فرض عدم تسلط البائع على مطالبته، يعني مطالبة المشتري بالثمن. لماذا لا يستطيع أن يكون مسلطا؟ لعدم تسليم البائع المثمن، فإنه لا خطر حينئذ. الانفساخ أولا، وعدم مطالبة عدم تسليط البائع على المطالبة بالثمن ثانيا، حينئذ في البيع، خصوصا ياهو يعني ممكن هذا همات، ولكنه شوفوا احنا نريد نقول هنا ونهديش الاخرى عرفا، بعد فرض كون اليأس في حكم التلف وبعد فرض عدم تسلطه، اي بل هذه تصير افضل، صحيح هذه تصير افضل، لكن المطلب كما بينا وهو انه يريد ان نقول اذا سلم فالانفساخ يضمن له، ان لم يسلم فهو بعد اولى، خصوصا مع العلم بمدة الرجاء. هذه خصوصا مع العلم بمدة الرجاء، هذه بعد نفس العبارة كضالة يعلم أنها لو لم توجد، بعد مو مطلب جديد. خصوصا مع العلم يعني علم المشتري بمدة الرجاء التي يفوت الانتفاع بالمبيع فيها. هذا دليل القائلين بجواز بيع الضال وعدم جريان لا الإجماع ولا الغرار، ولكن يدفع جميع ما ذكرنا إلى آخره. الحمد لله.